إخوة الإيمان والآن عشرين السابعة والخمسون بعد المئة السابعة على واحد. تم تسجيل هذا المجلس في 23 من محرم 1414 هجري الموافق 13 من الشهر السابع 1993 ميلادي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد. شيخنا جزاكم الله خيرا، سمعنا تسميرين ولعلكم تعلمون أن قولهم هذا له جذور تعود إلى المستشرقين وافتراءاتهم، وهو أن الحديث الشريف لم يكتب حتى القرن الثاني الهجري أو الثالث الهجري، واستدلوا طبعا بأحاديث ولعل أصحها أو الذي لم يصح غيره في هذا الباب الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من كتب لا تكتب عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. وأيضا استدلوا بآثار عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بحرمة أو كراهة كتابة الأحاديث النبوية. ثم رأينا علماء أيضا قالوا نعم إن هذا الحديث يدل على عدم جواز كتابة الحديث أولا في أول الأمر ثم نسخ الأمر. فالسؤال جزاكم الله خيرا هو: هل حقا هذا الحديث يدل على حرمة كتابة الحديث؟ أولا هناك اختلاف في رفعه ووقفه، فنريد بيانا في صحته مرفوعا. ثم هل حقا يدل على حرمة كتابة الحديث؟ ثم ما هو ناسخه إذا كان له ناسخ؟ أو ما هو تأويلكم أو توجيهكم لهذا الحديث؟ وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كان السؤال من أحد إخواننا الجالسين معنا، وهو طالب علم قوي إن شاء الله، عن مسألة طالما يثيرها أعداء الإسلام من المستشرقين ومن المسلمين المتغربين والمتأثرين بتوجيهات الكفار المستشرقين. تلك المسألة هي عدم الوثوق بالأحاديث المروية الآن في كتب السنة، لا فرق عندهم بين ما كان منها صحيح الإسناد أو كان غير صحيح الإسناد، وبالتالي لا فرق بين ما كان في الصحيحين أو في السنن أو المسانيد أو غيرها من كتب الحديث، ذلك بأنهم يريدون تشكيك المسلمين بالمصدر الشامي من مصادر الشريعة الإسلامية بعد القرآن الكريم، ذلك بأنهم يعلمون يقينا وأقول آسفا يعلمون حقيقة علمية
طالما غفل عنها بعض علماء المسلمين وبخاصة منهم بعض المعاصرين لا ينتبهون لأهمية السنة وتعلقها بالقرآن الكريم، وبمعنى أنه لا يمكن للعالم المسلم أن يفهم القرآن كما أراد الله تبارك وتعالى إلا بطريق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهم وعن المستشرقين يعلمون أن من أهم أسباب اشتراك الفرق الإسلامية في فهم كتاب الله عز وجل إنما هو اختلافهم في السنة، واختلافهم في السنة يعود كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في رسالته المعروفة والتي يبين فيها أسباب اختلاف علماء المسلمين، يعد أكثر من 10 أسباب، منها أن العالم من أولئك العلماء كان يبلغه الحديث فيعمل به، والآخر لا يبلغه الحديث فيجتهد برأيه، وهذا الاجتهاد بالرأي لا ضير فيه إطلاقا لأنه من المصادر 4 بعد الكتاب والسنة، يأتي إجماع الأمة ثم يأتي الاجتهاد الذي فتح بابه نبينا صلوات الله وسلامه عليه بالحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. الاجتهاد هو من جملة أسباب الخلاف بين علماء المسلمين، لأنه متى يجتهد المجتهد إذا فقد النص من الكتاب أو السنة، أما الكتاب فكما تعلمون جميعا ومحفوظا بحفظ الله عز وجل له بالحرف الواحد، أما السنة فمن حكمة الله تبارك وتعالى أن قدر أن تحفظ بجهود العلماء وليس بحفظ الله مباشرة كما فعل في القرآن الكريم. وبذلك فعلماء المسلمين كان من أسباب الخبرات الحديث النبوي، فمنهم من كان يرد الحديث إليه ومنهم من لا يرد إليه، فمن كان وصله الحديث أفتى به ومن لم يصله اجتهد رأيه، فقد يصيب وقد يخطئ، وعلمتم أنه إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. وهناك ناحية أخرى، قد يرد الحديث إلى العالم المجتهد ثم لا يعمل به، لماذا؟ لأنه جاء من سند ضعيف، وهذا الضعف قد يكون نسبيا، أي هو ضعيف بالنسبة إليه، أما بالنسبة لإمام آخر فقد يكون قويا. هذا الإمام الآخر قد يأخذ به والإمام الأول لا يأخذ به، هذا الذي لم يأخذ به يجتهد فيفتي برأيه، فيتفق في كثير من الأحيان أن اجتهاده خالف حديث ذاك العالم الذي ثبت لديه. وقد وهناك تفاصيل كثيرة وكثيرة جدا تتعلق بعلم الحديث ومصطلح الحديث ورجال رواة الحديث ونحو ذلك، فلا نريد أن نذهب بكم بعيدا عن الإجابة عن السؤال. لما علم المستشرقون بأن من أقوى أسباب الخلاف الذي نشب بين الفرق الإسلامية هو ما يتعلق الحديث. وبشيء من هذا التفصيل الذي فرده آنفا أرادوا أن يفتقوا المسلمين في هذا الأصل الثاني ألا وهو الحديث النبوي. فكيف يفتقون؟ الأمر كما يقال في بعض الأنساب الغريق يتعلق ولو بخيوط الخمر ولو بقش كما يقولون في بعض البلاد. وهؤلاء المستشرقون هكذا يفعلون، يترسكون لبعض النصوص ويوحون فيها بأسلوب منهم ومكر خبير إلى المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الحديث، فإذا لابد للمسلمين أن يستجيبوا لهذا النهي لأن نبيهم نهاهم، فهم بلا شك مأمورون باتباعه. إذن المسلمون لم يصبوا الحديث، فإذن لهذا الطرح لهذا الحديث ألقوا شبهة، وهي قولهم ما دام أن الحديث لم يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كتب فيما بعد فهنا يمكن أن يدخل في الحديث ما ليس منه. نحن معاشر المسلمين أولا لنا أصول لا بد لنا من اتباعها والرجوع إليها حينما يشتد الخلاف بسبب بعض الإشكالات أو الشبهات من ذوي الأهواء أو الفتن كهؤلاء المستشرقين وأذنابهم من المستغربين. من هذه الأصول ما ذكره الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. إذن سبيل المؤمنين من المراجع والمصادر التي يؤخذ العلم الشرعي منها. سبيل المؤمنين أي ما سار عليه المسلمون من هدي وطريق وسبيل، فلا بد لهؤلاء المسلمين أن يسلكوا سبيل الأولين منهم. ومن هنا استدل الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الآية الكريمة على الإجماع، والإجماع له أقسام كثيرة، منه ما هو حجة ومنه ما ليس بحجة، وأيضا نعرض عن الكلام في هذه النقطة حتى أيضا لا نبعد كثيرا عن الجواب والمصروف عنها. إذا كان من سبيل المؤمنين، إذا كان من الواجب علينا أن نسلك سبيل المؤمنين، نحن يجب أن ننظر ماذا فعل المسلمين الأولون؟ هل كتبوا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أم أهملوا الكتاب؟ وإذا كانوا أهملوا الكتاب فمتى بدأت الكتابة؟ جوابنا على هذا أن كتابة الحديث ليس كما يقول المستشرقون أنه كتب في العهد يقولون، ليس الأمر كما يزعم هؤلاء المستشرقون، لأن كتابة الحديث بدأ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني أصحابه، كتب الحديث في قيد حياته عليه الصلاة والسلام. ومن هنا يبدو ان المستشرقين ليسوا كما يتظاهرون او يدعون، لانهم حينما يبحثون يبحثون بالعلم متجردين بالعلم، ليست عصبا لمذهب او دين او ما شابه ذلك، فهم في الواقع غير خالقين في هذا. لماذا؟ لاننا نراهم حينما يجدون حديثا، واي حديث في زعمهم لم يسجل في عهد الرسول عليه السلام، اذن هم يحتجون به. فهذا الاحتجاج بهذا الحديث اما ان يكون قد ثبتت صحته بطريقه علميه هم يؤمنون بها او لا يؤمنون بها، فان كانت الطريقه الاولى انهم يثبتون هذا الحديث ويحتجون به على المسلمين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتاب الحديث، اذا كان هذا الحديث ثبت لديهم بالسند كما هو طريق علماء الحديث، اذن دلالتهم حول تلك الشبهه ان الحديث لم يثبت في عهد الرسول لا يضر، لانهم وصلوا الى معرفه هذا الحديث الصحيح باتفاقهم مع علماء الحديث بطريق السند، وان كانوا لا يعترفون بالاسانيد ويزعمون، وهذه حقيقه دعواهم، انه قد دخل ودس في الحديث ما بين نطق الرسول به وما بين عهد كتابته، قد فعل بالحديث ما فعل بتوراتهم وبانجيلهم من الزياده والنقل. ان كانوا يتبنون هذا المذهب حينئذ لا يصلح لهم ان يحتجوا على المسلمين الذين يخالفونهم في نهجهم العلمي هذا. فهذا اول رد عليهم كسد طريق القاء الشبهه في السنه من طريق التشكيك فيها انها لم تدون في عهد الرسول عليه السلام. هذا اولا. وثانيا نحن نقول ان الحديث النبوي بدأ كما ذكرت آنفا تسجيله وكتابته في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا نحن ندعي هذه الدعوة بناء على الحد والطريق العلمي الذي سلكه أئمة الحديث سابقا ولاحقا في معرفة الأحاديث الصحيحة، ضاربين عرض الحال بتشكيكهم في هذا الأسلوب في رواية الحديث أو إنتاج الحديث كما ذكرت آنفا. على هذا نحن نقول إن الحديث النبوي بدأ بتجميله وتجميله في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وعندنا إنتاجات كثيرة غير حديث واحد أو رواية واحدة. أول ذلك مثلا، وأعتقد أن بعض هؤلاء المستشرقين يريدون قصة كتابة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هرقل ملك الروم وإلى المخوقس مصر وإلى ملوك آخرين كسرى مثلا إلى آخره. ومن هذه الكتب المعروف صحتها عند علماء الحديث وفي ظني انهم لا ينكرون ذلك، ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى هرقل كتب اليه من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هرقل عظيم الروم بعد البشرة طبعا، قال له أسلم تسلم وإلا فإنما عليك اسم الأريسيين. هذا كتاب أرسل إليه مع دحية الكلبي، فإطلاق القول بأن الحديث لم يكتب باطل، لأن هذا كتاب كتبه الرسول إلى هرقل ثم إلى الملوك الآخرين. ثم وهذا في صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله. ثم عندنا في صحيح البخاري شهادة من صحابي جليل ابن صحابي ايضا عظيم الا وهما عبد الله ابن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو يشهد بان ابا هريره كان اكثر حديثا منه لانه كان عفوا على العشر على العشر. ابو هريره يشهد لعبد الله بن عمرو لانه كان اكثر حديثا منه قال لانه كان يكتب ولا اكتب. فاذا عبد الله بن عمرو العاص كان يكتب الحديث في عهد الرسول عليه السلام. وهذه الكتابة جعلت أبا هريرة وهو أحفظ أصحاب الرسول عليه السلام قاطبة لاختلاف بين علماء الحديث في هذه الحقيقة العلمية أن أبا هريرة كان أحفظ أصحاب الرسول عليه السلام. والسبب في ذلك يعود إلى أمرين اثنين. الأمر الأول أنه كان رجلا خنوعا يكتفي بلقيمات يخن صلبه، ثم كان ديدنه ان يتابع رسول عليه السلام ويسمع الاحاديث منه ثم يدور على شعر الصحابه ويلتقط الاحاديث منهم التي كان قد فاته سماعها مباشره من النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا وللسبب الآخر ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له حينما بصق له البصاق أن يكون حافظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ما نسيت شيئا حفظته بعد ذلك. فقصدي من هذا الحديث وهو في صحيح البخاري كما ذكرت أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب الحديث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي رد أيضا على المستشرقين. ثم هناك أحاديث أخرى تشهد بأن ابن عمرو هذا كان يكتب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره من كتب السنة بالسند القوي أن ابن عمرو هذا جمعه مجلس مع المشركين فشككوه فيما يكتبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث. قالوا له أنت تكتب الحديث فنشتاه، أنت تكتب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشر كيف تكتب يشككونه. فجاء عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لينقل إليه هذه الشبهة التي طرحها المشركون عليه. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قال له اكتب فوالذي نفس محمد بيده ما يخرج منه إلا حقا. إذا هنا جاء الأمر بالكتابة، جاء الأمر بالكتابة. فنحن نقول بعد أن نرد الحديث الأخير فيما يتعلق بهذا الموضوع لنعود إلى حديث النهي عن الكتابة. أما الحديث الأخير ففيه دلالة قوية أنه لم يكن ابن عمرو هو الذي كان يكتب الحديث فقط، وانما كان يكتبه ايضا اصحاب اخرون معه. ثم في هذا الحديث الاخير فيه بشارة عظيمة جدا للمسلمين في العصر الحاضر الذي يكاد بعضهم ييأس من رحمة الله وييأس من نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. ذلك الحديث كما يرويه ابن أبي شيبة في مصنفه والحاسب في مستدركه من طريقه وغيره أيضا بالسند الصحيح عن عبد الله بن عمرو الهاوى قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب الحديث عنه، إذ قال له رجل: يا رسول الله، القسطنطينية نفتحها أولا أم رومية؟ قسطنطينية معروف عندكم هي اسطنبول عاصمة تركيا، اما روميا فهي روما عاصمة البابل يوم قبل اليوم. سأل السائل: اقسطنطينية نفتحها اولا ام روميا؟ هذا السؤال يلقي معنى في الباب، من اين تلقى هذا السائل ان هناك فتحين، فتح لقسطنطينية وفتح لرومية؟ من اين تلقى هذا هذين الفتحين حتى اندفع ليسأل اي الفتحين يكون اولا؟ لا شك انه تلقى ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان هذا الفتح وذاك من الامور الغيبية التي ليست لفوق البشر اطلاقا ان يعرفوها الا من طريق الوحي الذي ينزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا لابد من لفت النظر الى هذه الحقيقة العقدية الاسلامية، وهي كما قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. حتى رسول الله المصطفى والذي هو سيد الرسل والانبياء يقول: ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وهذا بحث لو مثال اخر ايضا، وانما هي الذكرى لكي تنتبهوا ان العلم بالغيبيات امر مستحيل مغلق بابه، لا يعرف احد من الرسل المصطفين الاخيار الا بوحي السماء. فاذا علم مسلمنا ان هناك فتحين فلا يمكن ان يكون قد عرفه الا ممن ينزل الوحي عليه وهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. من هنا كان انطلاق السائل بذات السؤال: اقسطنطينية نفتحها اولا ام رومية؟ قال عليه السلام: بل قسطنطينية. وفتح القسطنطينية معروف لديكم وصار من التاريخ، حيث فتحها ذلك الملك العثماني المعروف عثمان الفاتح